بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 19 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر الله المحرم 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، فإن هؤلاء عنوان السعادة، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المباركين أينما كنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة وله خالصة، وأن لا يجعل فيها لأحد شيئا، كما جاء ذلك في الأثر عن عمر بن الخطاب مما رواه أحمد في الزهد، أن عمر رضي الله عنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. فنسأل الله نحن كذلك، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. إخواني، في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى سنقوم بتدريس ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، وتم اختيار أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح البخاري، مما يتعلق بفضائل الصحابة. فنبدأ درسنا في هذا الكتاب بمقدمتين مهمتين متعلقتين بهذا الموضوع. الأولى ما يتعلق بالصحابة، والثانية ترجمة مختصرة مما كتبه أهل العلم عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أمير المحدثين أبي عبد الله رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، على ما قدم للأمة من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة، فالصحابي تعريفه هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام. فيخرج بهذا التعريف المشركون الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ويخرج أيضاً بهذا التعريف من ارتد على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نعم يخرج من هذا التعريف كل من ارتد بعد موته صلى الله عليه وسلم وقد رآه. فالمشركون والمنافقون والمرتدون وإن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدون من الصحابة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تعريف الصحابي، قال: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقال ابن حجر: وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، يعني في تعريف الصحابي ورد فيه تعريف أخر ولكن أرجحها وأصحها هذا. فالصحابي هو من جمع هذه القيود الثلاث: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صغيرا، وآمن به صلى الله عليه وسلم، ومات على الإسلام. فهذا من جمع هذه القيود أو الشروط فهو الصحابي. والصحابة قد أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من الأحاديث الواردة عند البخاري. وقد جمع السلف والعلماء المؤرخين كتباً في الصحابة، والمؤلفات في الصحابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي الكتب التي وضحت معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، دون السلف أبواباً في الاعتقاد وذكروا من مسائل الاعتقاد موقف السنة أهل السنة من الصحابة، وذلك لأن هناك فرق انحرفت في باب الصحابة، وأهل السنة والجماعة وسط بينهم: الخوارج الذين كفروا الصحابة وطعنوا فيهم، والروافض الذين غلوا في علي بن أبي طالب وآل بيته وكفروا سائر الصحابة. وكذلك ممن انحرف النواصب الذين ناصبوا عليا العداء ومعاوية بن أبي سفيان، ناصبوا عليا وأظهروا المحبة لمعاوية. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق. فلأجل هذا أدخل السلف الكلام في الصحابة وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مثل كتاب الشريعة للآجري وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي والإيمان لابن بطة وعقيدة أهل الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني وغيرها من مؤلفات السلف التي تورد الآثار بالإسناد إلى الصحابة والتابعين في بيان مجمل ما عليه أهل السنة تجاه جميع الصحابة وبيان أفضلهم الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون وأهل بيعة الرضوان وأهل الذين شاركوا في بدر ثم سائر الصحابة. القسم الثاني من المؤلفات التي تتكلم عن الفضائل والمناقب، وهي التي يوردها أصحاب الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم، يتكلمون عن مجمل فضائل ومناقب الصحابة، يبدأون بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والقسم الثالث من خص الصحابة بمؤلف في بيان تراجمهم، تراجم، والتراجم أعم من الفضائل والمناقب، فيتكلم عن الصحابي من جميع الأمور، عن اسمه ونسبه وفضائله ومناقبه ومواقفه. وهذه المؤلفات أشهرها كتاب الأصبهاني معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، كذلك كتاب ابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة، كذلك كتاب ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، كذلك كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. فهذه أشهر المؤلفات الخاصة بالصحابة. هناك مؤلفات أخرى وهي عامة للصحابة وغيرهم، وهي كتب التاريخ وكتب الرجال مثل تهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر وتقريب التهذيب له أيضا وتذكرة الحفاظ للذهبي وسير أعلام النبلاء للذهبي وتاريخ الإسلام للذهبي وتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، كذلك لأبي نعيم الأصبهاني كتاب آخر وهو عام للصحابة وغيرهم، وهو كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. وهذه المؤلفات بأقسامها الثلاثة مهمة لكل مسلم فضلا عن طالب العلم، فإن قراءتها تزيد المحبة في القلب لهؤلاء الصحابة، ومن أحب قوما حشر معهم، وهذه ميزة عظيمة أنك تحب الصحابة في دنياك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحشر مع من أحب. اشرب باليمين بارك الله فيك. المرء يحشر مع من أحب، قال أنس ففرحنا بهذا الحديث لحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فقد يقصر العمل ولابد لك أيها المسلم، فيرفعك الله عز وجل إلى مقام الصحابة في الجنة بمحبتك إياهم، وهذه ثمرة تتحصلها من قراءة تراجم الصحابة، كذلك من ثمرة قراءة هذه التراجم هذه الكتب وخاصة كتب السلف معرفة الاعتقاد الصحيح، وتتبرى ممن يعادي الصحابة، فإن هذا من الولاء والبراء، وأشد الناس ولاء لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد من نعاديهم من يعادون الصحابة رضوان الله عليهم من الرافضة وكذلك أصحاب الأفكار العلمانية والليبرالية ممن يتطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الأفكار الضالة وممن تأثر بالرافضة من الإخوان المسلمين والأحزاب الأخرى التي تطاولوا فيها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء سيد قطب الذي طال لسانه وبنانه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رد العلماء عليه، وأول من رد عليه فيما أعلم الشيخ الأستاذ محمود شاكر من علماء مصر رحمه الله تعالى، فرد عليه في مقالات متعددة، ومنهم من فصل في الرد على سيد قطب في معاداته للصحابة وكلامه على الصحابة، وهو شيخنا الإمام المحدث ربيع بن هادي المدخلي في مؤلفاته عن الإخوان المسلمين وعن سيد قطب وما قاله في الصحابة. وقد تأثر الإخوان بكتب الشيعة في سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر الإخوان ببعض الرافضة الذين كانوا يزورون مصر في بداية هذا القرن، كانوا يلقون محاضرات، كان حسن البنا يسمح لهم في إلقاء المحاضرات في مراكز الإخوان، حتى أن أخاه وأسرته عبد الرحمن البنا تشيع، أسرة البنا عبد الرحمن البنا تشيعوا، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما أسلفنا أن كتب السلف وضحت الاعتقاد الصحيح في هذا الباب، وأن الصحابة يجب علينا معرفة قدرهم والترضي عليهم ومحبتهم وموالاتهم والسكوت عما شجر بينهم، لأن التكلم فيما شجر بين الصحابة يوصل الباحث ولابد لبغض أحد الطرفين، فلذلك السلف يأمرون بالسكوت عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أجل المؤلفات التي جمعت في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره، جمعت ما كان مبثوثا في كتب السلف، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية في جوابه لأهل واسط في العراق، ومؤلفات شيخ الإسلام يعنون لها بما جاء من سؤال له، فكان الناس يعظمونه، وأهل السنة في أقطار الأرض يرجعون إليه، فأرسل له سؤالا من العراق من واسط يسألونه عن معتقد أهل السنة والجماعة، فكتب هذا الجواب بين الظهر والعصر، وكتابه الحموية نسبة إلى بلدة حماه في الشام في سؤال ورد إليه، ومثله التدمرية، ومثله المراكشية من مراكش من المغرب، فتكتب رسائله وتعنون باسم أهل البلد الذين أرسلوا سؤالا له يسألونه عن معتقد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى: فصل في الموقف من الصحابة رضي الله عنهم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وفي ذلك رد على من الرافض أخزاهم الله الذين يقدمون عليا على الشيخين وعثمان. وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، قال: لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ثم بين فصل آخر فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصل في موقف أهل السنة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. بعض الناس لما يرى الرافضة تظهر ولاء أهل الحسين وعلي والحسن يظنون أن هؤلاء ليسوا في اعتقاد أهل السنة وإنما هم تبع للرافضة، وهذا كذب، فنحن أولى بعلي منهم وبالحسين والحسن وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشمل آل عقيل وآل جعفر وآل علي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين. وهؤلاء متناقضون، يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في أمنا عائشة رضي الله عنها، ويدعون موالاتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأول آل بيت النبي زوجاته. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفون بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ثم تكلم عن موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة. فصل في الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. قال: وانتبهوا لهذا أيها الإخوة، فهي مسألة مهمة. بعض الناس عندما يبحث في كتب التاريخ يحاول يتكلم ويقول أخطأوا في الحسين، أخطأ معاوية في الحسين وأخطأوا في علي، ويحاول يتكلم على هذا ويدافع عن هذا، وهذا محل مزلة أقدام، قد ضل فيه من ضل. ولهذا قال شيخ الإسلام: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إذا أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل، وما من الله به عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو في غاية النفاسة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر أن آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، وكان موته سنة 100، وقيل سنة 700، وقيل سنة 110، وقال انظروا: وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. قال: ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم ذكر طبقة الرابعة ولفظه: إلى آخر ما ذكر في شرحه للحديث والذي سيأتي إن شاء الله. فهذا هذه المقدمة الأولى فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم وما ذكر فيهم وأقسام المؤلفات في الصحابة. واخترنا في فضائل الصحابة للإمام البخاري، والإمام البخاري إمام أهل الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، الذي كتابه الصحيح أفضل كتاب وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأجمع المحدثون وأهل السنة على صحة وقبول كل ما فيه لدقة الإمام البخاري في اختياره للأحاديث. ترجم له كثير من العلماء المؤرخين، وممن ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ، قال رحمه الله: شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري صاحب الصحيح والتصانيف، مولده في شوال سنة 94، وأول سماعه للحديث سنة 125، وحفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبي، ونشأ يتيما ورحل مع أمه وأخيه سنة 120 بعد أن سمع مرويات بلده من محمد بن سلام والمسندي ومحمد بن يوسف البيكندي، وسمع ببلخ من مكي بن إبراهيم، وببغداد من عفان، وبمكة من المقرئ، وبالبصرة من أبي عاصم والأنصاري، وبالكوفة من عبيد الله بن موسى، وبالشام من أبي المغيرة والفريابي، وبعسقلان من آدم، وبحمص من أبي اليمان، وبدمشق من أبي مسهر، صنف وحدث وما في وجهه شعرة، وكان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، ورأسا في الورع والعبادة. حدث عنه الترمذي ومحمد بن نصر المروزي الفقيه وصالح بن محمد جزرة وابن خزيمة وأبو قريش محمد بن جمعة وابن صاعد وابن أبي داود وأبو عبد الله الفيربري وأبو حامد بن الإبن الشرقي ومنصور بن محمد وأبو عبد الله المحاملي وخلق كثير. وكان شيخاً نحيفاً ليس بطويل ولا قصير إلى السمرة، كان يقول: لما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم في أيام عبيد الله بن موسى، وحينئذ صنف التاريخ، وقال البخاري: كتبت عن أكثر من 1000 رجل. قال: ومن مناقبه قال: قال والراقة، قال والراق والراقه محمد بن أبي حاتم، سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أياما فكنا نقول له: يعني يعاتبونه على عدم الكتابة، فقال إنكما قد أكثرتما علي فأعرض علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقال محمد سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وقال ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. قلت أي الذهبي قد أفردت مناقب هذا الإمام في جزء ضخم فيه العجب، فهو ومسلم وأبو داود والترمذي رجال الطبقة الخامسة من الأربعين للمقدسي. المقدسي مات ليلة عيد الفطر 56 و200 إلى آخر ما ذكر في ترجمته رحمه الله. والبخاري له مؤلفات أخرى غير الصحيح مثل الأدب المفرد ومثل رفع اليدين في الصلاة ومثل القراءة خلف الإمام والتي رجح فيها وجوب قراءة الإمام المأموم خلف الإمام قراءة الفاتحة. ومن كتبه التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير وكتاب الضعفاء الصغير والضعفاء الكبير. ذكر الذهبي بعض الآثار عن كيفية تأليفه لصحيح البخاري. قال روى البغدادي في تاريخ بغداد وذكره المزي في تهذيب الكمال والذهبي في السير أن البخاري قال كنت عند إسحاق بن راهويه فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. وقال أيضا أخرجت هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث. وذكر الذهبي بسنده إلى الفيربري أنه قال لي محمد بن إسماعيل ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين أي استخارة. وبسنده أيضا إلى إبراهيم بن معقل قال سمعت البخاري يقول ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. كتابه أجمع أهل الحديث على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وفي هذا رد على من يستنقص الصحيح من أهل الزيغ والضلال من ليبراليين وعلمانيين ممن يريدون أن يطعنوا في الدين فيطعنون في البخاري ليصلوا إلى الطعن الشريعة الإسلامية كما طعن الرافضة في أبي هريرة رضي الله عنه لأن أبا هريرة عنده من المرويات جل الإسلام، جل أحاديث الإسلام، فالطعن فيه طعن في الدين والإسلام، يريدون إسقاط السنن، ولكن الله تعالى حافظ لدينه. هذا ما يتعلق بترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونبدأ في الباب الأول من الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فيكم من صاحب أصحاب رسول صاحب أصحاب رسول الله.
أحسن الله إليكم. فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم.
نعم، بدأ رحمه الله تعالى في باب كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالعموم لعموم الصحابة، ثم يأتي في أبواب قادمة يذكر كل صحابي على حدة، بادئا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن حجر: قوله باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بطريق الإجمال ثم التفصيل. أما الإجمال فيشمل جميعهم. قال: لكنه اقتصر فيه على شيء مما يوافق شرطه، أي من الأحاديث أورد فيه في هذا الباب مما يوافق شرطه، وإلا فإنه وردت أحاديث كثر في فضائل في مجمل فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البخاري اختار من الأحاديث ما يوافق شرطه. وهذا الحديث يبين أن أفضل القرون الثلاثة الأولى، ويأتي في الحديث الثاني ما يخصص ذلك أو ما يذكره نصا، حيث قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم، فيفتح لهم. هذا فيه فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبهم أهل القرن الأول. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله أي التابعين ثم أتباعهم فيقولون نعم فيفتح لهم ففيه دلالة على مناقبهم وفضائلهم وما للأمة من معرفة قدرهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن.
ففيه تغير المتأخرين عن الدين وأن المتقدمين كان لهم من الفضائل ومن التمسك بالدين وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء العهد والأمانة وعدم الخيانة وفيه دلالة على أن خير قرون الأمة هي الثلاثة قرن الصحابة والتابعون ومن تبعهم وأتباعهم وفي هذا تأصيل عقدي منهجي في وجوب فهم الدين على ما كان عليه السلف الصالح فإن الخيرية التي أخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي أن الحق معهم وأن الفهم الصحيح للدين هو فهمهم وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند افتراق الأمم عندما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة فقيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي والحديث الثاني فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فهذا الحديث يدل على وجوب اتباع السلف الصالح وأن المعتقد الصحيح والطريق الصحيح والسبيل الصحيح هو ما كان عليه أهل القرون الأولى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون دلالة على التهاون في الشهادة وكان السلف يضربون أبناءهم على الشهادة أي لا يتهاونون في الشهادة إلا إذا طلبت منهم فلا يجازفون فيها ولهذا قال يشهدون ولا يستشهدون أي لا تطلب منهم الشهادة يتسابقون على الشهادة وذلك دلالة على ضعف الدين والإيمان والتهاون ويخونون ولا يؤتمنون دلالة على عظم الأمانة وخطر الخيانة وما أكثر ذلك في زماننا هذا من الخيانة في الأمانة أمانة الدين أمانة الأولاد أمانة العمل، وما ذاك إلا نتيجة قلة الورع وقلة الدين. وينذرون ولا يفون، الوفاء بالنذر من الواجبات ومن خصال المؤمنين التي ذكرها الله عنهم، يوفون بالنذر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر من الواجبات، وهو إلزام المرء نفسه بعبادة غير لازمة بأصل الشرع. ويظهر فيهم السمن نتيجة إقبالهم على الدنيا ومتاع الدنيا، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هذا لفظ آخر لما سبق من الحديث: خير الناس قرني، أي الصحابة. فدل على أن المراد بالقرن هنا بما دل عليه الحديث الأول، وهم الصحابة، لما قال: أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعقبه بالحديث حديث عمران وحديث عبد الله بن مسعود، مما يبين أن المراد بالقرن قرن الصحابة. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، أيضا التابعين، ثم الذين يلونهم تابعي التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. التهاون في أداء الشهادة، والتهاون في اليمين، والله عز وجل قد قال: واحفظوا أيمانكم، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التساهل في اليمين، قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل إزارة. قال صلى الله عليه وسلم: المنفق سلعته الأول، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان، والمسبل إزارة. فدل على أن إسبال الثياب والإزار كبيرة من الكبائر، إذ أن تعريف الكبيرة هو كل ما جاء فيه الوعيد أو نفي الإيمان أو الوعيد بالنار، فهذا تعريف الكبيرة. بعض الناس يقول أن حلق اللحية وإسبال الثوب من الصغائر أو مكروه، وجاء فيه وعيد، وعيد شديد، فكيف تكون من المكروه ولا من الصغائر؟ وفي قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، أي يدل على أن هذا الفعل يكثر عند المتأخرين، ويمينه شهادته، وفي قوله قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي يعظمون اليمين في نفوسهم، يعظمون الشرع في نفوسهم، وهذا من تمام وكمال التوحيد. ولهذا أورد شيخ الإسلام هذا الأثر في باب في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى، لا أدري هل ترجم له في الآية وحفظ إيمانك أم في أي ما عنوان الترجمة، من يذكرني بها، الذي نقل فيه قول إبراهيم النخعي وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، للدلالة على أن حفظ الأيمان من كمال التوحيد لأن فيه تعظيم الله عز وجل. نقف إلى هنا في هذا الباب ونتم غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.